بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر ربيع الأول لعام 1435 نبدأ القراءة توفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته في هذا الكتاب المبارك من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، وهو بخلاف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الكتاب الفرقان بين الحق والبطلان صنفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سجنه الأخير الذي مات فيه، ولهذا يعتبر من آخر ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو كتاب سيضع فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضوابط مهمة للتفريق بين الحق والبطلان. والحقيقة النسخة هذه المطبوعة التي معنا مكتوب عليها دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور حمد بن أحمد العصلاني، طبعا ولا نعرف عنه شيئا، وهو قد طبع هذا الكتاب في مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع. وكانت الإشكالية في هذه النسخة أنها يعني مرتفعة السعر بالنسبة للإخوة، لكن الحمد لله وجد أصل هذا الكتاب في مقدمة مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد 13 قبل التفسير، أول المجلد 13 نجمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وضع رسالة بكاملها، فهذه قد تيسر على بعض الإخوة شوية. اللي عنده المجموع يأتي به، عنده المجموع يأتي به، لكن هذه النسخة طبعتها طبعا طبعة يعني طيبة وعليه أيضا حواشي يعني نافعة، ولكن من أراد أن يختصر على هذه على مجموع الفتاوى أمكنه ذلك إن شاء الله. خلاص. إن شاء الله ننزل يعني نعمل مجموعة كده بعد بكرة. خلص علينا نشوف النهاردة كده. ماشي وباسر ما ماسر. أما عن اسم هذا الكتاب، طبعا هذه المقدمة كلها من هذا المحشي. أما عن اسمه فهو نفسه يقول: ورد خلاف يسير في اسم هذا الكتاب، ويقول أقدم من بلغني ممن سمى هذا الكتاب وتلميذه وكاتب شيخ الإسلام الشيخ أبي عبد الله محمد ابن رشيق المغربي، ويعد من أثبت الناس في معرفة كتب شيخ الإسلام وأسمائه، كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وكان من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصا على جمعه، اللي هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن رشيق المغربي. وقال ابن كثير: وكان أبصر لخط الشيخ منه، إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذا. وقد سماه، هذه فائدة نفسها، هي فائدة يعني من أضبطي الناس معرفة بكتب شيخ الإسلام مخطي أبو عبد الله محمد بن رشيق المغربي، وقد سماه الفرقان بين الحق والبطلان، وقال في 60 ورقة، وتابعه على هذا الاسم العلامة ابن رجب، وقال مجلد اللطيف، وكذلك مؤرخ الحنابلة العلامة عبد الرحمن العليمي، هذا مذكور في ذيل الطبقات، وقال مجلد اللطيف، والعلامة عبد الرشيد الكشميري، والعلامة إسماعيل باشا الباباني، وهكذا جاء الاسم في طرة المجموع الذي حوى نسخة منه في مكتبة الشيخ محمد حامد الفقي كما هو واضح في مخطوطات الكتاب. وانفرض العلامة إسماعيل باشا الباباني فسماه الفرق بين الحق والبطلان، وهذا طبعا خلاف يسير. أيضا هناك من سماه وهو الشيخ عبد الرحمن القاسم، قال فقد أشكل عليه ذلك لأنه اطلع على اسم مخطوط الذي حققه وإذا بالاسم مختلف جدا، وهو الفرقان بين حق الباطل في إعجاز القرآن لأهل الفصاحة والبيان، فاختصر الاسم على ما سماه الكتاني وهو الفرقان بين الحق والباطل، ولم يجزم بالاسم وقال تسمى الفرقان بين الحق والباطل، يعني قال رسالة تسمى الفرقان بين الحق والباطل، وجعله في قسم التفسير، مع أن الناظر في الكتاب يجده في بيان عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين فيها كالرافضة والخوارج والمعتزلة والمرجئة والكرمية والكلابية والأشاعرة والصوفية وغيره. نعم، على كل. طيب، الأمر الثاني موضوع الكتاب. فالكتاب يتحدث عن مسائل كثيرة في العقيدة، حيث ذكر شيخ الإسلام جملة من أهمها. أولا، أوضح الشيخ أن الله لما طلب من عباده عبادته جعل بينهم فرقانا يميزون به بين صحيح الاعتقاد من فساده، وهو القرآن العظيم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من أهم قواعد أهل السنة في التلقي والاستدلال، وهو الاعتماد على الوحي لا على العقول والظنون والأهواء، وهذه مقدمة ما أراده من الخوض في مسائل الاعتقاد، ولعل يعني الشيخ عبد الرحمن يكون وضعها في قسم التفسير من أجل هذا. ثانيا، فسر الشيخ معنى لفظ الفرقان في لغة العرب ومن كلام السلف حتى لا يزعم بعض المخالفين أن ما عليه هو الفرقان الذي يتعبدون الله به، وبين لهم أن ما يدعونه عندهم فرقانا إنما هو الجهل والضلال، وهذه فائدة ولفتة طيبة جدا، كما قلنا بأن الإنسان ينطلق من المصطلحات الشرعية بمعانيها الشرعية، كما مر معنا أمس في بيان أصول المعتزلة الخمسة، فمن أصولهم التوحيد، وأنت عندك التوحيد، لكن ما التوحيد؟ لابد أن تطلب تفسير التوحيد حتى تعرف ما التوحيد، هل أنت على توحيد المعتزلة أو على توحيد أهل السنة والجماعة؟ الأمر المعروف ونهي عن منكر، ما المراد به؟ الوعد والوعيد، ما المراد بذلك؟ العدل، ما المراد بذلك؟ وهكذا. فالإنسان ينطلق من المصطلحات الشرعية بتفسيرها الشرعي، والشرع إذا فسر مصطلحا لا نعمد إلى لغة نفسرها بذلك ونقدم معناها اللغة على معناها الشرع. الشرع إذا فسر فحسبك به. فالصلاة دعاء في اللغة، لكنها في الشرع ما هي؟ هي تعبد لله سبحانه وتعالى بجملة أقوال وأفعال، مبتدأت بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هكذا فسرها الشارع، ليس لنا أن نخرج عن هذا التفسير الشرعي، وأنه ليس عندهم من أهل اللغة أو الشريعة من يناصر مذهبهم. ومثل الإيمان، فإننا لا نقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. ثالثا، أوضح الشيخ أن سبب ظهور البدع الأولى هو سوء فهمهم للقرآن، وأنهم لم يقصدوا معارضته، فالذي أوقعهم في الضلال أولا هو الجهل لا العناد، ثم استكبروا فخرجوا عن الصراط المستقيم. يبقى الأول الجهل، فلما صار الواحد معروفا في الناس بقول كيف يرجع عنه؟ فيصاب الإنسان بماذا؟ بالعناد والاستكبار. ومن هذه الطوائف الخوارج والشيعة الأولى والمرجئة. رابعا، بيّن الشيخ أن القرآن والحديث، هذه موضوعات الكتاب، بيّن الشيخ أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة. إذا عرف المصطلح من جهة الشارع فلا نحتاج بعد ذلك إلى أقوال أهل اللغة. خامسا، بيّن الشيخ حقيقة الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة والجميع، متى حدثوا وما سبب ضلالهم. سادسا، أوضح الشيخ تنازع الناس في مسألة الأسماء والأحكام وحكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة وما هو الحق بذلك. سابعا، بيّن الشيخ أقوال المرجئة في الإيمان وبيّن فساده مع بيانه منهجه في الاستدلال، وهو أنهم صاروا على أصول ابتدعها شيوخهم وهم لها مقلدون وعلى نهجهم متبعون. فمسألة الإيمان بسطها الشيخ هنا رحمه الله تعالى. ثامنا، بيّن الشيخ حجة الصوفية في تعلق بالمكاشفات والإلهامات وأوضح أنهم لم يفهموها على هدي السلف، فدخل بعضهم في الزندقة أو في اعتناق دين الكفار جهارا على أنه من القدر السابق. تاسعا، أوضح الشيخ تعلق الصوفية بالجن وارتباطهم بهم، وأن الجن يزينون لهم ما هم فيه من الغي والضلال، وربما أمرهم بمخالفة الشريعة علانية. عاشرا، أوضح الشيخ الفرق الكبير بين معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء، والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن الصوفية لم يميزوا ذلك لأنهم اعتمدوا على الكلام والذوق والكشف وغيرها. حادي عشر، أوضح الشيخ أصول المعتزلة الخمسة وأبطلها، وأنهم خير من الخوارج والرافضة في الإقرار بخلافة الأربعة الخلفاء. خير من الخوارج والرافضة في الإقرار بخلافة الأربعة الخلفاء، وتولي غالبهم للشيخين أبي بكر وعمر، وأن المعتزلة من أبعد الناس عن طريق الكشف والخوارق، ويذمون الصوفية ويعيبونه. شوف إنصاف شيخ الإسلام، لا من يجعل أهل السنة كالروافض حذو النعل بالنعل. آمين. الثاني عشر، بيّن الشيخ الأطوار التي مر بها أبو الحسن الأشعري وكيف فعل لنصرة ما رآه أنه الحق، وهل وافقه أم لا، وهل صار أتبعوه على طريقه أم سلك طريقة أخرى. هذا من آخر ما كتب شيخ الإسلام، يعني تقريبا من طبعة الأخير لشيخ الإسلام. هذه قيمة الكتاب في نظري. الثالث عشر، رد الشيخ بعض مزاعم النصارى في صلب المسيح عليه السلام، وأنهم مختلفون في الأناجيل متناقضون في التأويل، وأن في الأرض نسخا صحيحة من التوراة والإنجيل بقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخا كثيرة محرفة، ومن قال إنه لم يحرف شيء من النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه، ومن قال إن جميع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ. الرابع عشر، أوضح الشيخ القصد من هجر أهل البدع وعدم قبول شهادته، وما هي الأسباب التي أدت إلى الاختلاف والافتراق. الخامس عشر، بيّن الشيخ أن الجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات بخلاف الكلابية الذين يثبتوا الصفات الاختيارية فقط. السادس عشر، بيّن الشيخ تنازع الفرق في العلم بالمعاد وبحسن الأفعال وقبحها وما هو الحق في ذلك. السابع عشر، أوضح الشيخ موقف الجهمية من المحكم والمتشابه، وأن المحكم عندهم هو ما ابتدعوه برأيه، وإن لم يكن معه من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه، ويجعلون ما جاءت به الرسل وإن كان صريحا قد يعلم معناه بالضرورة هو المتشابه، ولهذا كانوا أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل البدع. اللي هما من؟ الجهمي. الثامن عشر، أوضح الشيخ مذهب أهل وحدة الوجود، وهو انتقاصهم للأنبياء وتعظيمهم للملاحدة والأصنام، ويبغضون القرآن، وهم متابعون للفلاسفة الملاحدة في كثير من معتقداته، اللي هم إيه؟ أهل وحدة الوجود. التسع عشر، بيّن الشيخ ظهور القدرية في آخر عصر الصحابة، وأن أصل الضلالين هو نفي القدرة والحكمة عن الله عز وجل، بخلاف الجبرية الذين يرون إثبات القدرة لله وينفون الحكمة عنه. إذن القدرية أصل الضلالين نفي القدرة والحكمة، وأما الجبرية أثبت القدرة لكن نفوا الحكمة. العشرون، ختم الشيخ هذا الكتاب في الإشارة إلى أمرين، أحدهما وجوب الذب عن التوحيد، وبيان طريقة الأنبياء في دعوة أقوامه، وذلك في تعريفهم بربهم وصفاته ومقت أديانهم الباطلة، وهو ما يسوق الشيخ بتصنيفه من العرض لدين الله الحق والرد لدين غيره الباطل. ثانيهما اعتذار لبعض المخالفين والدعاء لهم بالهداية، وأنهم لجاهلهم غلطوا، وإن كان بعضهم لا يقصد مخالفة الشريعة، ولكن هذا مبلغ علمه، وبعض الفرق أفضل من بعض في بعض الجوانب، وأصبح يقول نسأل الله العظيم أن يهدينا وسير إخواننا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فكأنها دعوات من مودع مشفق ومن ملهم مبصر. لا وصية لوالي، سدين ما لا وصية لوالي، أنا نسخت الآية، كان البعض يقول يا منسوخة بآية المواريث، لكن استدلوا بها لذلك. نعم. طيب شوف معالمها أصول الفقه. هذا بعض محتوى هذا الكتاب النفيس من مسائل وفوائد وقواعد، وهو يعتبر خلاصة جهاد الشيخ البناني، يعني من جهة البيان يعني، ووصيتي قبل موتيف الاستمساك بالذي أوحي إلينا، وأن من اعتصم بحبل الله حقيقة فهو الناجي في الدنيا والآخرة. وقد قسم الشيخ كتابه إلى 13 فصلا، هي فصل الأول أن معرفة الفرقان بين الحق والباطل لازمة، وأن الله قد بيان ذلك في كتابه وسنة رسوله. الثاني أن الله لا يفرق في كتابه بين متماثلين، ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، ومعنى لفظ الاختلاف في القرآن. الفصل الثالث أن معاني القرآن والسنة إذا جاءت مفسرة فيها، يعني في القرآن والسنة، لم يحتج لكلام أهل اللغة، والتحذير من معارضة الوحي والمصطلحات غير الواردة في الشرع. الفصل الرابع أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب سوء الظن في المشرع واتباع الهوى والتخرص في الدين الباطل. الفصل الخامس تلبيس الشيطان للنصارى في عيسى بن مريم عليه السلام. الفصل السادس مسالك الفرق في اتباعهم للظن في دين الله. الفصل السابع أحكام الظن في الشريعة. الفصل الثامن مسالك الفرق في إثبات صفاتها ونفيها. الفصل التاسع الجامع في الفرقان بين الحق والباطل. الفصل العاشر الجامع في مسالك الفرق الافتراق وأنواعهم أو أنواعهم مسالكهم أنواعهم. الفصل الحادي عشر من أسباب ضلال الفرق مشاركة من الفلاسفة، الفصل الثاني عشر بداية افتراق الفرق وأصولهم، الفصل الثالث عشر بداية ظهور القدرية وأصل مذهبهم. نعم. أما عن نسبة الكتاب للمؤلف فقد صرح شيخ الإسلام بذكر بعض المصنفات الأخرى فيه مثل الإيمان وشرح حديث جبريل، وكذلك أيضا تصريح تلميذ الشيخ وكاتبه الشيخ محمد بن رشيق المغربي بذلك، وتعداده من مصنفات الشيخ كما في رسالته أسماء مؤلفات شيخ الإسلام، وهذا إن شاء الله لعلنا نذكرها في ترجمة الشيخ في الدورة إن شاء الله. طيب. أما عن تاريخ تأليف الكتاب فقد أشار الناسخ للكتاب في مطلعه بأن الشيخ ألفه في قلعة دمشق، وزاد على ذلك بكلمة أخيرا، ونحن ندرك بأن الشيخ قد سجن في دمشق مرتين، الأولى من الثاني عشر من رجب عام 2700 إلى العاشر من شهر المحرم عام 2700، يبقى كم؟ يعني 5 أشهر و18 يوما. والثاني، هذه السجنة الأولى 5 أشهر ونصف تقريبا، والثاني من السادس من شهر شعبان عام 26 و700 إلى أن مات في 20 من شهر ذي القعدة عام 28 و700، أي 2 سنة و3 أشهر و14 يوم، يبقى 5 أشهر 6 أشهر مثلا مع 2 سنة و3 أشهر، يعني 3 سنوات في السجنتين تقريبا سجن الشيخ هذه الفترة. وإذا فسرنا كلمة أخيرا بمعنى الأخيرة استفدنا أنه ألفه في المرة الثانية والتي توفي فيها رحمه الله، وهذا الأظهر والله أعلم، هذا ترجيح المحشي على هذا والجامع لهذه المعلق على هذه الرسالة. الفرق بين هذا الكتاب وبين الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. اعتنى بعض العلماء بكتاب شيخ الإسلام المسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بينما لم يحظى الفرقان بين الحق والبطلان بشيء من ذلك، وذلك لأن بعضهم لا يعرف الثاني أصلا أو لا يفرق بينهما. والحقيقة التي رأيتها بعد قراءة الثاني ودراسته أنه أكثر فائدة من الأول علميا ومنهجيا، وهو أولى بمدرسته لطلاب العلم في الجامعات أو حلق المساجد، وقد ظهر لي بعض الفروق بينهما مع كثرتها ومنها. نسأل الله أن نكون أول من يعلق عليه. من الناحية التاريخية فكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قد ألفه شيخ قديما في صراع مع الصوفية، وذلك تقريبا ما بين عام 710 إلى 711، بينما الفرقان بين الحق والبطلان ألفه متأخرا حينما حبس في قلعة دمشق. من ناحية المصادر الشخصية فالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر فيه كتابا وحيدا له، وهو جواب أهل العلم والتحقيق والإيمان بتحقيق ما أخبر به الرسول من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فقط، بينما هذا الفرقان بين الحق والبطلان ذكر فيه كتابين هما الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. من الناحية العلمية فالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مخصص في الرد على الصوفية، بينما الفرقان بين الحق والبطلان يرد على كبار الفرق كالخارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والرافضة والأشعرة والصوفية والنصارى. أما عن طبعات الكتاب فيقول له طبعات كثيرة اشتهر منها قديما 2، وهما طبعة مجموعة الرسائل الكبرى بعناية الشيخ محمد رشيد رضا، وطبعة مجموعة الفتاوى بعناية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه. وأما التي اشتهرت حديثا فهي طبعة دار البيان بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وطبعة دار الحمى، ولذلك سأذكر جميع ما بلغني من الطبعات وأنبه على بعض الملاحظات، وذكر إيه ملاحظات على هذه الطبعات.
أفضل طبعا المجموع الفتاوي.
هي كلها متقابلة، لكن طبعة العبي كان يعني لحد ما يقول من مطالبه أيضا التي جعلها مقدمة في هذا الكتاب. مصادر المؤلف في الكتاب: استفاد شيخ الإسلام في تصنيف هذا الكتاب من عدة مصادر، سواء من كتب أهل السنة والجماعة أو كتب المخالفين لهم، ويتدل على سعة الاطلاع وقوة حفظه، إذ كان الشيخ غالبا يصنف من حفظه وربما في جلسة واحدة، فسبحان الله كيف جمع صدره هذه الأقوال بحروفها، فقل أن يأتي بقول إلا وهو ضابط له عارف بما دخل. طبعا شيخ الإسلام يا إخواني من أعجيب الزمان، أعتبره يعني من آيات الله. فقل أن يأتي بقول إلا وهو ضابط له عارف بما دخله، فما هو إلا الفتح من الله والعمل بمرضاته. وفي مقدمة هذه المصادر القرآن الكريم والسنة المطهرة وما بقيتها، فهي على النحو التالي: تفسير القرآن لابن أبي حاتم الرازي، زاد المسير في علم التفسير بن جوزي، معالم التنزيل الإمام البغوي، الإيمان الكبير له، شرح حديث جبريل اللي هو الإيمان الأوسط له، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له، السنة للإمام أحمد، الرد على الزنادقة والجميع الإمام أحمد، السنة للإمام عبد الله بن إمام أحمد، السنة للإمام الخلال، الإبانة لابن بطة، شرح أصول اعتقاد السنة للدلكائي، منازل السائرين للهروي، القدر للإمام للبيهقي، شعب الإيمان للبيهقي، دلائل النبوة للبيهقي، البعث والنشور له أيضا، الأسماء والصفات للبيهقي، الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري. ومن الكتب التي انتقدها الشيخ، لا هذا من المصادر يعني التي دخلت في هذا المصنف. ومن الكتب التي انتقدها شيخ الإسلام مصنف لابن الهيصم الكرامي، هداية المسترشدين للباقلاني الأشعري، السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم للرازي الأشعري، رسالة العلائية في الاختيارات السماوية للرازي الأشعري، المطالب العالية للرازي الأشعري، فصوص الحكم لابن عربي الصوفي، فك الأزرار عن أعناق الأسرار لابن أبي المنصور الصوفي. بعض
ينبدأ شيخنا صلى الله عليه وسلم
لا يعني هو ما طبعا يبقى في الداخل نرى هذا طبعا من وضع المحشي نفسه.
نعم
بعض لطائف المؤلف في الكتاب. هذا الكتاب كما هو معلوم من آخر مصنفات الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك ففيه من اللطائف العلمية ما لا يكاد يوجد في كتبه الأخرى، وهذا لمن أمعن فيها وتدبر، وهي تعتبر من كنوز الشيخ العلمية والدعوية، والتي يحتاج طالب العلم أن يجعل النبراس له في دراسة كتب العقيدة، ومنها أن الذي فرق بين الحق والباطل هو الله عز وجل، ومنها أن أقرب الناس للحق هم المعظمون الكتاب والسنة والتابعون لهما. قال: فمن كان أعظم اتباعا لكتاب الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان واشتبه عليه الحق والباطل. أيضا من الفوائد أن الله فرق في الأمور المختلفة وجمع بين الأمور المتماثلة، وكذلك أيضا أن معرفة أقوال السلف ومتابعتها خير وأنفع من أقوال المتأخرين. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم، معرفة أعمالهم وأقوالهم، خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله، كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، يعني أفضل علما وعملا، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم. من الفوائد أيضا أن أصول المتأخرين محدثة مبتدعة. قال: إن كثيرا من أصول المتأخرين محدث ومبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطع. أيضا من فوائده: لا يوجد مسألة من مسائل الدين إلا وقد تكلم فيها السلف. قال رحمه الله: لم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلابد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه. وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين، ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائه. سبحان الله. ستأتيك في الكتاب هذا فقط تعريف بالكتاب. أيضا من فوائده، هذا نصيب الشيخ رمضان إن شاء الله. من الفوائد أيضا، لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن، قال ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس ولا بذوق ووجد ومكاشفة، ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل، يعني القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، إما أن يفوض وإما أن يؤول، يعني فضلا أن يوجد من يقول فيجب تقديم العقل، وأما النقل يعني القرآن والسنة وأقوال الصحابة، إما أن يفوض وإما أن يؤول. لا يوجد قط من قال قد تعارض في هذا العقل والنقل أصلا. طبعا يقصد العقل الصريح والنقل الصحيح، لأن لا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، أصلا يقول لا يوجد هذا التعارض بين العقل والنقل، فضلا أن يقول بتقديم النقل بالعقل على النقل، وأن النقل إما يفوض وإما يؤول. ولا فيه من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث، فضلا عن أن يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول، وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد، والأنبياء كلهم يأخذون من مشكات، أو يقول الولي أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الإلحاد. من الفوائد أيضا تفسير مقاصد بعض المبتدعة، وأنهم يريدون خيرا، قال وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم القرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه. سبحان الله يا أخي، إنصاف، وليس يعني تزكية ولا شيء، لكن إنصاف وتحديد وتشريح، فهو عنده علم التشريح لهذه الفرق، وهذا الإنصاف يحبه الله حتى مع أهل الكفر ومع النصارى مع اليهود. وهذا يا أخواني حرمنا منه كثيرا، سبحان الله، حرم أكثر الناس من هذا، لأنه ما يقوم به إلا عالم الملة، العالم ليه الملة، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقي، وهم مع ذلك الذم، يقول في الخوارج إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه، وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية. ثم الشيعة لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين، بل كان غرضه فاسدا، وكذلك هم والخوارج، قال في موضع آخر وكذلك هم الخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب، إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه، وغلطوا في فهم الوعيد. ويقول في المعتزلة وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدق وطاعته ووصلهم الخمس عن هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس. وأيضا من مقالة ثم صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكارا لموت الخضر، والذين قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة الخضر، وكلا الطائفتين مخطئ، فإن الذين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون، والحكايات متواترات، لكن أخطأوا في ظنهم أنه الخضر وإنما كان جنيا. يعني حصول هذا حصل، لكن ليس هذا هو الخضر، هذا الجني. وفي ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع، يبين صدق من رأى شخصا وظن أنه الخضر، وأنه غلط في ظنه أنه الخضر وإنما كان جنيا. أيضا من الفوائد قال إن الشيعة من أكذب الناس، قال ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر من يوجد فيهم، والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيه. أيضا من الفوائد إن الشيعة والخوارج يجمعهما سفك الدماء وتكفير ولاة الأمور، قال وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا ومن تولهما، والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهم، ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف. أيضا من فوائده يقول إن بعض الفرق أفضل من غيرها في جانب دون جانب. قال: ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج، فإن المعتزلة تقر بخلافات الخلفاء الأربعة وكلهم يتولون أبو بكر وعمر وعثمان، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا، ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر. أيضا من الفوائد أن أئمة السلف كفروا من قال بأن الإيمان هو التصديق فقط. قال: وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب ولم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول. أيضا من الفوائد أن الخوارج لم يعرف لهم مصنف بأقوالهم وآرائهم، والحمد لله. قال: وأقوال الخوارج لم عرفنا من نقل الناس عنهم، لم نقف لهم على كتاب المصنف كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشاعرة والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو ذلك. نعم، وفوائد يعني كثيرة.
وضع أهل المذاهب الأربعة
لا، وبينقل يعني كما نقل يعني. يقول: من الفوائد أن المعتزلة أقرب لليهود من غيره، والصوفية أقرب للنصارى من غيره. قال: المعتزلة من أبعد الناس عن طريق الكشف والخوارق، والصوفية يذمونها ويعيبونها، وكذلك يبلغون في ذم النصارى أكثر مما يبلغون في ذم اليهود، وهم إلى اليهود أقرب كما أن الصوفية نحوهم إلى النصارى أقرب. من الفوائد أيضا يقول وقالت الكرامية هو القول فقط هو الإيمان، ولم يسبق أحد من هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان، وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. فالفائدة في هذا أنه لا يجوز الكذب على الفرد أو الطائفة ولو كانوا مخالفين في الاعتقاد. نعم، ده يجب. على كل هذه فوائد يعني طيبة، لخص بها وشوقنا إلى هذا الكتاب، نختمها في دقيقتين. قال: هذه فوائد علمية من الكتاب لشيخ الإسلام من أجيب في علمياته، سواء من خلال هذا الكتاب أو غيره، وقد تظهر لطلب علم المتمارس في كتبه وربما يغفل عن بعضها، وقد يسر الله لي الوقوف على شيء منها، وهي أن الشيخ من حفاظ السنة الكبار في زمانه، ولكنه يروي بعض الحديث بالمعنى ولا يلتزم لفظ المحدث صاحب الكتاب المنقول عنه، وهو من المعدودين الذين يحفظون مسند الإمام أحمد، وربما خرج الحديث من الصحيحين أو أحدهما وجاء بلفظ المسند وهكذا. من الفوائد أيضا أن من أهم مصادر الشيخ في التفسير تفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي، وأظنه ينقل منهما حرفيا أو هو يحفظهما، فإن ذكر رواية من تفسير ابن أبي حاتم ولم توجد في المطبوع فيراجع لها غالبا تفسير الدر المنثور للسيوطي، فإنه قد حوى أكثره بأسانيد. ولا يغرنك المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم، فإن فيه سقطا وتصحيفا كثيرا، وأما تفسير البغوي فإن ذكر رواية لم توجد في المطبوع فيراجع فيها تفسير الثعلبي الذي هو أصل تفسير البغوي، فإنك ستجد بغيتك إن شاء الله. من الفوائد أيضا أن للشيخ قواعد علمية ينطلق منها في الرد على الطائفة المخالفة لأهل السنة، ومنها أن الأدلة الشرعية لا تخرج عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأفعاله، وأن صحيح النقل لا يخالف العقل السليم، وأن القرآن والسنة إذا جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج لأهل اللغة فيها، وأن اللغة تؤخذ عمن نطقها في زمانها أو نقلها عنهم دون دخوله في شوائب الأهواء، وأن الكذب على الأفراد أو الطوائف محرم نقلا وعقلا ولو على من أجازه. أيضا من الفوائد العلمية أن للشيخ منهجية فريدة في سرد بدايات الطوائف ومنشأها، فهو يذكر يركز دائما على تاريخ الطوائف فإن أراد الرد على المتأخرين ربطهم بتاريخهم فيربط البدع اللاحقة بالسابقة وأن أقوالهم لا تخرج عن الجهل أو الكذب، وهم ومع ما هم في من الباطل، إلا أنه يعذر بعضهم أنهم لا يقصدون إلا خيرا ولكن باطلهم يرد، وبعضهم أفضل من بعض في شيء دون شيء. أيضا من الفوائد أن الشيخ جمع الله له معرفة الحق بدليله ومعرفة مواطن فساد الباطل، وهما نادرا ما يجتمعان، وأن الحق لا يخرج عن كتاب والسنة وأثار الصحابة، وأن إبطال بعض الباطل يكون عقليا أكثر من يكون عقليا عند من يعظمون العقل. طيب نكتفي بهذه المقدمة ونقف عند أول إن شاء الله النسخة في الدرس القادم بإذن الله تعالى.